قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بضيف كريم بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم وباسم الزملاء أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، الله يحييك.
وبكم أنتم مشاهدين الكرام أرحب كثيرا وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور خالد، نريد أن نقف يعني مع السنن الرواتب هكذا، يعني مع قوله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. السنن الرواتب يعني كثير من، لا أقول يعني كثير وإنما هم من أمل أن يكونوا قلة، يعني يجهلون أولا السنن الرواتب، بعضهم يا شيخ يعرفها ويتساهل فيها كثيرا، أيضا يا شيخ من فاتته مثلا السنن الرواتب ذات القبلية قبل الصلاة أيضا هل يقضي؟ نقف معها حفظكم الله.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السنن الرواتب أولا لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت السنن الرواتب بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدامها وأثبتها، والراتب هو الشيء الثابت الدائم، ولذلك يسمى ما يقبضه الناس لقاء أعمالهم شهريا راتبا، لأنه ثابت في وقت محدد وقدر محدد. كذلك هذه الصلوات راتبة لكونها ثابتة في قدرها وفي وقتها وفي مشروعيتها. هذا من حيث تسميتها بالسنن الرواتب. ولما سميت بهذا الاسم فهم أنها ليست فرائض، لأن الفرائض وإن كانت ثابتة لا تسمى راتبة، لأنها فريضة مقررة ثابتة، بخلاف السنن. السنن ما هو عارض، ومنه ما هو راتب، ومنه ما هو مطلق. فالسنن الراتبة هي الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم صلاتها، وهي التي ورد فيها ما جاء في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا بيان فضل كبير وعطاء جزيل على هذا العمل اليسير، وهو المحافظة على 12 ركعة. طبعا بنى الله له بيتا في الجنة، فيما يظهر من الحديث أن هذا في كل 12 ركعة، بمعنى من صلى 12 ركعة ولا يلزم أن يديمها بنى الله له بيتا في الجنة، وليس الأجر مرتبا على المحافظة.
نعم.
فيما يظهر، وإن كان بعض العلماء يقول من حافظ على 12 ركعة، لكن الذي يظهر أن هذه الفضيلة مرتبة على مجرد صلاة 12 ركعة
في يوم،
نعم. وهذا فضل الله. فإذا أردت أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تفوز ببيت في الجنة في يوم، فاحرصوا على صلاة 12 ركعة، وهي ما جاء بيانه في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت في بيان هذه الركعات: ركعتان قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب، وبه يكتمل 12 ركعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، وأنه صلى 10 ركعات كما جاء في حديث ابن عمر، ومن حديث حبيبة أنه ندب إلى 12 ركعة. فينبغي المحافظة على هذه الصلوات والحرص عليها والسعي في لزومها حتى يدرك الإنسان هذه الفضيلة على هذا العمل اليسير. هذه الفضيلة مرتبة على صلاة 12 ركعة في يوم، تتحقق على وجه مؤكد لمن أخلص فيها النية وحرص على أدائها في أوقاتها. وهنا يأتي سؤال: ما هو وقت هذه 12 ركعة؟ أوقاتها مرتبطة بالفرائض، ولذلك ركعتان قبل الفجر مبدأهما من دخول وقت الفجر، وأربعا قبل الظهر متى تبدأ؟ تبدأ من دخول وقت الظهر. ولا فرق في هذا أن يصليها ركعتان ركعتان أن يصليها ركعتين ركعتين أو أن يصليها أربعا بلا تسليم. وإن كان الجمهور على أفضلية الفصل بين هذه الأربع بسلام فيصليها ركعتين ركعتين. صلاة التي بعد الظهر تنتهي بدخول وقت العصر، وكلما بادر الإنسان كان أعول له على المحافظة عليها. صلاة ركعتين بعد صلاة ركعتين بعد المغرب من بعد صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء، وأما البعدية للعشاء فهي من بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى منتصف الليل. يعني أوقات هذه الصلوات ابتداء وانتهاء هو بأوقات الصلوات المرتبطة بها.
نعم.
فلذلك ينبغي المؤمن أن يحرص عليها. فيما لو قدر فات على الإنسان شيء من هذه الرواتب لعارض، فإن السنة دلت على مشروعية قضائها. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، فدل ذلك على مشروعية قضاء هذه الرواتب وأنها تقضى إذا فاتت لعارض. لكن لو أن الإنسان تركها عمدا دون أن يتركها لعارض، فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون سنة، تكون بهذا سنة فات محلها وبالتالي لا قضاء لأنه فوتها حتى خرج وقتها.
نعم.
هذا ما يتصل بهذه الصلوات وبعض الأحكام المتصلة بها. أيضا مما يتصل بها أن هذه الصلوات في القراءة ينبغي أن يقرأ الإنسان فيها بالسر.
نعم.
والأصل فيها أن لا تشرع جماعة بل فرادة، فلو صلاها جماعة أحيانا جاز لكن لا على وجه الدوام. يقرأ فيها ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة. فيما يتعلق بالجهر بها السنة أن لا يجهر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بمكان فعل هذه الصلوات أفضل مكان لفعل هذه الصلوات هو في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذا يعم كل صلاة لا تشرع لها الجماعة سواء كانت مفروضة فرضا عارضا كصلاة العيد على القول بوجوبها، أو كانت مندوبة لكن تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح مثلا، فإن الأفضل في هذه الصلاة في المسجد إلا أن يكون الأصلح لقلبه، لأن هذه اختيارية ليست واجبة لكن البحث في الأفضلية. المقصود أن الأفضل في هذه أن يصليها في بيته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في بيته، وقد أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، وأخبرت بذلك عبد الله بن عمر، وعلى وجه الخصوص في هذه الرواتب أنه كان يصليها في بيته، ولكن جاء النص عاما في قول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ولو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي تكلم بهذا الكلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا مع أنه قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وذلك أنه الفضيلة هنا لا تتعلق بالعدد، إنما الفضيلة تتعلق بتحقيق عمارة هذه البيوت بطاعة الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا فيها من صلاتكم.
نعم.
وهذا يدل على أن المندوب أن يحيي الإنسان بيته بالصلاة فيه، وأن إخلاء البيوت من الصلاة هو من إماتتها وتشبيهها بالمقابر التي ليست محل عبادة ولا صلاة. هذا ما يتصل ببعض المسائل المتعلقة بالرواتب، وله أن يقصرها إلى عشر كما جاء في عمر في حديث ابن عمر في الصحيح أنه صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتا الفجر. آكد هذه الصلوات الرواتب ركعتا
الفجر،
وقد جاء فيهما ما لم يأتي في غيرهما من الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والوقفة عند هذا الخبر النبوي تحفز النفوس وتدل على أن هناك خير كثير نفرط فيه.
صحيح.
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ دنيا هذا العصر؟ لا، الدنيا منذ خلقها الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دنيا قارون ودنيا فرعون ودنيا الملوك على تعاقب الدهور ودنيا هذا العصر وما سيأتي من عصور خير من الدنيا وما عليها. إذن هو فضل كبير وعطاء جزيل من الله تعالى على هذا العمل اليسير الصغير. وإذا كان موضع صوت يعني لا يستغرب الإنسان يقول كيف هذا الفضل الكبير في نافلة، موضع صوت أحد المؤمنين في الجنة خير من الدنيا وفيها، وأي شيء يسعه موضع الصوت إنه جزء يسير من الأرض. فإذا كان هذا خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها من كنوز ظاهرة وباطنة وعمار وأملاك، هذا موضع الصوت في الجنة. فالفضائل والعطايا لا تقاس بالعقل. ولذلك من قواعد العلماء أن الأجور ليست محل، الأجور والعقوبات ليست محل قياس، هي خارج عن القياس، لأنها عطايا وهبات من الله جل وعلا، وأحكام جزائية يقدرها الله تعالى لحكمة اقتضاها، لأمر اقتضته حكمته جل في علاه، فيجب على المؤمن أن يقف عند النصوص. فأقول ينبغي الحرص على هذه النوافل والسعي في الاستكثار منها، وأن لا يفرط الإنسان فيها، وليبشر المؤمن إذا حرص على هذه الصلوات ثم مرض أو سافر أو هرم أو كبر أو كبر أو فقد عقله، فإن الله تعالى سيكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا هو السر في أن الإنسان المؤمن يجري عليه الأجر حتى ولو كان مغمى عليه. هؤلاء الذين على أسرة المستشفيات وقد أصيبوا بالإغماء لسنوات كما هو مشاهد، هؤلاء يجرى عليهم من الخير ما كان يعملون ما كانوا يعملون، وهذا فضل الله تعالى وعطاؤه. وبه يتبين معنى المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، لأن هذا الذي على فراش لا يتكلم ولا يتحدث كيف يزيده عمره خيرا؟ يزيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك ينبغي لمن أمد الله في قوته وأنعم عليه بالمال والصحة والعفو والعافية والقوة أن يبادر إلى استعمال هذا كله في طاعة الله تعالى، وليبشر، فإن الله جل وعلا لا يخيب سعيه ولا يرد عمله.
أحسن الله إليكم يا شيخ، اللهم أمين، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقل اتصالات الأخ أبو سلمان من عمان، تفضل أبا سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
تفضل أبو سلمان.
شيخ خالد، لو سمحت عندي عدة أسئلة عن صلاة الاستقارة، أرجو الإيضاح فيها.
يذكر الله الأمر.
بالنسبة لصلاة الاستقارة، هل لها إقامة؟
طيب.
والأوقات التي تصلى فيها أو المنهي عنها؟
طيب.
وما هي الصور والآيات التي تقرأ فيها؟
واضح.
وإياك،
شكرا أبا سلمان، شكرا لك. الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي تقريبا 3 أسئلة ممكن.
يلا الأول.
السؤال الأول، الحديث الشريف الصحيح ما بين المشرق والمغرب القبلة، ما معنى ما بين المشرق والمغرب؟ شرح الحديث.
ما بين المشرق والمغرب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، إنما في قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ما الفرق بين السوء والفحشاء؟
طيب.
السؤال الثالث، بماذا ينصحنا الشيخ في العشرة بالحجة؟ في أي العمل أفضل يعني؟
واضح، شكرا أختي فاطمة، شكرا. الأخت معمار من السعودية، تفضلي يا معمار.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ؟
نعم، اسمعك الشيخ، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، في امرأة قبل ما تتوب كانت يعني تاخذ اشياء من السوبر ماركت، اشياء بسيطه هيك يعني،
نعم،
مثل حليب عصير او شيء من دون ما تدفع حقها او شيء يعني.
طيب،
فاهم يا شيخ. والان تابت الحمد لله، فهي تريد تتذكر اي اسواق كانت تاخذ منها مشان ترد هالاشياء، ما قام تتذكر ابدا.
طيب.
إيه، فتريد شلون يعني، شلون طريقة طيب اللي تبرأ بها ذمتها يعني.
واضح. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي بنت عمرها 4 سنين.
نعم.
وخايفة عليها إذا أخذتها معي على الحج يعني. فهل لي عذر بهذا الشيء ولا لا؟
عذر فيها. عذر إنك ما تحجين يعني؟
أيوة. يعني أخاف عليها حتى لو أخذتها معي.
أنت حجيت الفريضة؟
لا والله ما حجيت يا شيخ.
طيب. طيب
شكرا.
شكرا لك يا أم عمار. طيب شيخ، أخونا أبو سلمان من عمان سأل عن صلاة الاستخارة، سأل هل لها إقامة، سأل عن أوقاتها وإذا كان هناك من سور أو آيات تقرأ فيها.
بالنسبة للاستخارة وسائر النوافل،
نعم،
ليس له إقامة. الإقامة إنما هي للفرائض المكتوبات الخمس،
نعم،
فقط، وما عداها فإنه لا يقام له بالأذان المعروف. وأما ما يتعلق بأوقاتها، أوقاتها عند الحاجة إليها، ليس لها وقت. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير تأخير ثم ليقوم. إذن وقتها عندما يهم بالأمر، يريد أن يطلب الخير من الله تعالى، يريد أن يدله الله تعالى على الأصوب والأفضل والأخير له، عند ذلك يصلي الاستخارة
حتى لو كان وقت نهي
في كل وقت،
نعم،
إلا أن يكون في وقت نهي،
نعم،
والاستخارة ليست عاجلة. يعني الموضوع الذي يستخير فيه ليس عاجلا. مثلا ما يعني امرأة تقول: أنا أريد أن أستخير في خاطب تقدم إلي،
نعم،
وأستطيع أن أرد الآن أو أرد غدا أو أرد بعد غد. هنا أقول لا تتقصد أوقات النهي في بالصلاة، لأنه مما ينهى عنه إلا لسبب، وهذا ليس سببا، لأنه لا يفوت، بمعنى أنه يمكن أن تدركه في غير هذا الوقت. لكن ما كان يمكن أن يفوت، لو جاء أنا مثلا بعد العصر إنسان صفقة ولازم يتخذ فيها قرار ولا تقبل التأخير هنا ويريد أن يستخير، هنا هذه الصلاة لها سبب، فيصلي ركعتين ويستخير. هل يصلح أن يستخير بعد الفرائض؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين من أو فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فلا يصح أن تكون استخارة بعد الفرائض. طيب ما عدا الفرائض كله محل الاستخارة. فإذا صلى راتبة له أن يستخير بعدها، إذا صلى تحية مسجد له أن يستخير بعدها، وضوء، سنة وضوء، ضحى. إذا لم يكن شيء من هذا وأراد أن يصلي صلاة خاصة كان يركع ركعتين، وهذا هو الأصل. لكن لو أنه استخار بعد تلك الصلوات حصل له ما يريد من راتبة وما يريد من استخارة. أين يدعو الاستخارة؟ أين يدعو في الاستخارة؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام أو في السجود؟ ظاهر السنة أنه يدعو في آخر صلاته، لأنه قال: فليصلي ركعتين ثم ليقل أو ثم ليدعو. هنا تفيد أنه قد فرغ من صلاته. لكن هل هو فرغ كلي؟ بعض العلماء يقول نعم، إذا فرغ بأن سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يصلي يدعو. ومنهم من يقول لا، يدعو قبل السلام، وهذا الأقرب إلى الصواب، أن الدعاء يكون قبل السلام. لماذا؟ لأن محل الدعاء في الصلاة هو في آخرها، فإن أرجى ما يكون من إجابة في الصلاة في موضعين: في السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، والثاني في أدبار الصلوات، فإنها مواطن إجابة دعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا يدل على مشروعية الدعاء في ختم الصلاة، فيدعو قبل أن يسلم، هذا محل الدعاء، وله أن يدعو بعد السلام. الأمر في هذا قريب وواسع، يعني لو أنه نسي مثلا وسلم ثم دعا، أو ما كان يحفظ مثلا وعنده كتاب يريد أن يمسكه يدعو، فلا بأس أن يكون بعد السلام، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام. فيما يتصل بالدعاء، الدعاء الذي يدعو به يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، يعني أطلب الخير منك متوسلا إليك بعلمك الذي لا تخفى عليه خافية، وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب قدرتك متوسلا إليك، أو أطلب القدرة، هناك أطلب الخير وهنا أطلب القدرة، بقدرتك. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، هذا فيه البراءة والتوسل الله تعالى بعد ذكر صفاته، التوسل الله تعالى بأنه أبرأ من كل حول وقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا، ويسمي الأمر الذي يريد، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هنا ثلاثة أمور: ديني، يعني ليس فيه ضرر على ديني، ومعاشي يعني حياتي، وعاقبة أمري يعني ما ينتهي إليه حالي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فسأل أن يقدره الله له وأن يبارك له, أن يوسره وأن يبارك له. وإن كنت تعلم أن في كذا ويسمي شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. وهذا في تمام التفويض لله جل وعلا. وأنا أقول كثير من الناس يقول نستخير ولا نشعر بشيء, لا يلزم أن يشعر بشيء بعد استخارة, إنما الذي ينبغي أن يشعر به في أثناء وقبل وبعد هو تمام التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه جل في علاه, كما قال الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الذي ينبغي أن يحقق, لأن بعض الناس عنده يعني هم في هل أرى رؤيا, هل أشعر بشعور, هل أشعر بانشراح, هل هل هل, هل استفهامات كثيرة وكلها ليس عليها دليل. قد يرى الإنسان رؤيا تشجعه أو رؤيا ترده, قد
نعم.
قد يشعر بانشراح, قد يشعر بانقباض, لكن كل هذا ليس مؤثرا كتأثير ما يكون في قلبه من تمام تفويض الأمر إلى الله عز وجل عند 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 الدعاء. وأن الإنسان يعني ينزل منزلته بين يدي ربه كالميت بين يدي الغاسل.
نعم.
الميت بين يدي الغاسل هل له اختيار؟
لا,
لا ليس له اختيار, يقلب يمين نعم. ويسار نعم. ويرفع. أنت في أمرك مع الله تعالى كن على هذه الحال.
نعم.
فوض الأمر إليه واعلم أنه سيختار لك الخير, وهذا هو هذا هو سر الاختيار الحقيقي. وإذا فعل هذا الإنسان لا أشك أن الله تعالى سيوسر له الخير ويبارك له فيه. بعض الأحيان النفس تتعلق بأمر وما يتيسر, وقد يجد غضابة أنه لم يتيسر, فنقول له أنت استخرت ورضيت باختيار الله تعالى لك, فمن تمام رضاك باختيار الله تعالى أن تسلم له وترضى بما يسره لك. فإن الإنسان قد يقدر أمرا أنه خير أو أمرا أنه شر, ويكون أمر على نقيض ذلك وعلى عكسه, وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلابد من الشعور بهذا الشعور, وهو تمام التفويض الأمر لله تعالى والثقة بأن الله سيختار لك الخير. كثير من الأحيان, وهذا تقع من بعض الناس في أسئلتهم, يقول والله أنا استخرت وتزوجت, مثلا المرأة تقول تزوجت أو الرجل نعم. تزوجت وصار لي مشاكل في هذا الزواج ولا توفقت, يعني وين الاستخارة؟ لا يعني أن يستخير الإنسان إذا حتى لو وفر كل ما يكون نعم. من صدق في دعائه وإخلاص في قصده, لا يعني أن يكون الذي اختاره الله تعالى له لا نكد فيه. الدنيا مجبولة على الأكدار والأقدار والأنكاد. الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد ولو كان أتقى الأتقياء.
نعم.
ولو كان أبر الأبرار, من أبر من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, مع ذلك لقي من العنت والأذى والمشاق ما لقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولا ضره, رفع الله ذكره على منزلته وله من السبق ما ليس لأحد من العالمين صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يعني كونك تستخير وتمضي في أمر لا يعني أن هذا الأمر سيكون من كل وجه ليس فيه ما يكدر عليك أو ما يشوش عليك, لكن قدر متى يتضح لك الفرق. قدر أن الله لو يسر لك خلاف ذلك لكان أشد ضررا وأعظم نكدا من هذا الذي أنت فيه, وعند ذلك تقول الحمد لله ما الخيرة فيما اختاره الله.
والسور
أما السور فليس هناك سور محددة. نعم. يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن, وسواء من السور القصيرة أو الطويلة كل هذا يتحقق به الاستخارة المشروع.
الحمد لله. حسن الله إليكم. أختنا فاطمة سألت عن حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة الشيخ.
هذا الحديث جاء في المسند والسنن. نعم. وإسناده لا بأس به, وبعض أهل العلم تكلم في إسناده, جاء من حديث. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه, وبعضهم نسبه إلى عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بيان ساعة القبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حذوهم كأهل الشام مثلا, ما بين المشرق والمغرب قبلة, بمعنى أنه لا يطلب من المؤمن إذا كان لا يعاين الكعبة لا يطلب منه إصابة عينه. الآن أنا وياك إحنا في الرياض ولو نريد أن نصلي إلى الكعبة، هل عندنا يقين إنه الآن إذا اتجهنا هذه الجهة لو مددنا سهما من 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 من, من, من منطلقة منا سنصيب الكعبة؟ ما أنا ما نعلم. وليس هذا مطلوبا، المطلوب فولي وجهك شطرة.
نعم.
شطرة أي جهة؟
جهة
شطرة المسجد الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو أن القبلة هكذا وأنا صليت هكذا تمام؟
نعم.
الآن منحرف على القبلة، القبلة عن يساري قليلا، فهذه صلاة ما دام أني في حيز المشرق والمغرب فأنا في صواب. لكن لما تكون القبلة كذا وأصلي هكذا هنا ليس ما بين صحيح. المشرق والمغرب انحرفت انحرافا كليا. كذلك لو استدرت مثل ومثلها أيضا لو اتجه إلى هذه الجهة. فلذلك ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني اتساع المجال في التوجه إلى الجهة. فما دمت متجها إلى جهة الجنوب، لو كنت جنوب شرقي جنوب غربي لا حرج مدامك في الجهة. ولهذا الذي نشهده في بعض المساجد كل يوم لهم قبلة، تجدهم مرة تدخل مسجد وهم رايحين يمين، مرة رايحين عدال، مرة رايحين يسار. هؤلاء في الحقيقة يعني لم يكلفهم الله تعالى بهذا، وينبغي ألا نشق على الناس بما وسعه الله تعالى وهو ما بين المشرق والمغرب قبلة.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، سألت عن الفرق بين السوء والفحشاء
الحلقة الماضية.
نعم.
هي واحد.
نعم.
إنكم تطولون بالأجوبة ولا نسأل. إذا كان عندكم أسئلة نختصر بالجواب.
لا فيها أسئلة كثيرة ومتصلون يا شيخ كثر ينتظرون.
أجل.
طيب نختصر. نعم. الفرق بين السوء والفحشاء يا شيخ.
السوء والفحشاء هذا من باب عطف الخاص على العام.
نعم.
من باب عطف الخاص على العام. الفحشاء سوء لكنه نعم. خاص. والسوء هو شيء عام يشمل كل سيئة، لكن سيئات درجات. والفحشة هي السيئة الغليظة الكبيرة العظيمة. فلذلك عطف هذا من باب عطف العام على الخاص، وهذا كثير في كلام العرب. تقول جاء القوم وزيد.
نعم نعم.
زيد مهم منهم؟
بلى
منهم، ولكن نعم. عطفت عليه إما للتنبيه إليه أو نصصت عليه للتنبيه إليه أو لشرفه أو لغير نعم. ذلك بالمعاني.
أحسن عليكم. طيب طالما اتفقنا على الاختصار الشيخ، هذا سؤاله الثالث في دقيقة، نصيحة تقول أي الأعمال أفضل في عشر ذي الحجة يا شيخ؟
أفضل الأعمال هو ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ولا أعظم عند الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد. ولهذا ينبغي الحرص على الإكثار من ذكر الله تعالى، فهو أعظم ما يكون. ذكر الله تعالى يشمل قراءة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى البر والخير، كل هذا من ذكر الله تعالى. التسبيح والتحميد والتكبير، قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا من ذكر الله. فذكر الله ذكر الله أيضا كمان باللسان يكون بالقلب بالتدبر والتأمل في آيات الله جل وعلا، وأيضا يكون بالجوارح بامتثال أمر الله تعالى بالخروج للصلوات والقيام بما أمر الله تعالى بالأبدان.
أحسن الله عليكم. أختنا أم عمار الشيخ سألت عن هذه المرأة، تقول قبل توبتها كانت تسرق من بعض المحلات، تقول الآن هي تابت ولكنها لا تستطيع تذكر هذه المحلات، كيف تبرأ ذمتها؟ قبل هذا يا شيخ هي قالت كانت تسرق أشياء بسيطة وصغيرة، يعني هل هناك يا شيخ فرق؟ بل نسرق الإنسان شيئا يعني
من حيث السرقة؟
إيه؟
من حيث المعصية لا فرق.
من حيث المعصية يا شيخ.
من حيث كونه معصية لا فرق، لكن معلوم أنه من سرق مليون ريال ليس كمن سرق ريالا في 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 الخطورة. وأيضا في العقوبة لا تقطع اليد في السرقة إلا فيما جاوز ربع دينار، وهو ما يعادل 3 دراهم، وهي بالحساب المعاصر ربع الدينار يعني 1 على 1/16 غرام من الذهب، قيمة 1 غرام وواحد على 16 من الغرام من الذهب، وهذا شيء ما هو كثير يعني يمكن يعدل 100 ريال أو أقل من 100 ريال. فإذا سرق هذا القدر فإنه تقطع يده. طيب ما دون هذا هو مما جاء فيه التحذير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل مع أن البيضة لا تبلغ هذا القدر في ربع الدينار، لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأن من سرق صغيرا اجترى على سرقة الكبير، فينبغي الحذر من السرقة، ويعلم أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يجوز انتهاك أموال الناس بغير حق. أما وقد تابت وندمت فإذا كانت تعلم أصحابها وجب عليها أن ترد المال إلى أصحابه، إذا كانت لا تعلم ولا تعرف ولا تستطيع أن تصل، عند ذلك تقدر المال الذي أخذت وتتصدق به عن أهله لعل الله تعالى أن يتجاوز عنها.
الحمد لله. سؤالها الثاني، سألت الشيخ عن نفسها، هي تريد وتنوي حج الفريضة حجة الإسلام، لكن عندها ابن عمره 4 سنوات، تقول تخاف عليها إذا أخذتها معها، هل تعذر الشيخ بعدم الحج؟
ما أدري يعني إذا كان يمكن أن تضع هذه عند أحد من أقاربها،
نعم،
أو تتناوب هي وأبوها على حفظها في وقت الحج فهذا أحسن.
نعم،
يعني لا تؤخر ما دام أن الله يسر لها الحج، ما تدري. في الحديث ابن عباس في المسند قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وصغر الأطفال ليس مانعا إلا أن يكون هناك حالات خاصة، كأن يكون مريضا تقوم عليه أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تحتاج معها إلى بقاء ورعاية، سأل الله أن يعينها ويسلمها.
اللهم أمين، حسن عليكم. انتقل الأخت لما من العراق، تفضل أختي لما.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
سؤالي يا شيخ عن المطاريف.
عن؟
توفي والدي قبل جدي وجدتي.
أي نعم، عن مواريث. توفي والدك؟
وقال أنا نعم في وجد.
أختي لما؟ الأخت لما؟ ما زالت ما؟ لحظة أختي لما، أعيدي أعيدي، توفي والدك؟
لا باش. قبل
الصوت، الصوت غير واضح، لعل الأخوة في الكنترول يأخذون سؤال الأخت ويعرض. أختي لما؟ طيب عموما نعتذر لأختنا الأخت عهد من السعودية، تفضل أختي عهد.
ألو.
نعم تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا الحين كل ما صليت صلاتي
نعم.
مدري كم يعني، هل أقطعها وأعيدها وبعدين يعني أنا الحين كل ما صليت أفكر الصلاة يعني تفكير مو هو بس كذا بوقت الصلاة.
نعم.
وأنا مدري صلاتي صحيحة الحين ولا لا، الحين أنا أقطعها وأعيدها وأقطع وأعيد والتحيات أكررها أكثر من مرة والسجود بعد.
نعم.
أنا خاف يبدأ فيني الوسوسة وبعدين
يلا
نعم شفاك الله وعافاك.
لحظة.
طيب سؤال آخر.
يا أختي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله.
يا شيخ أبا أنا دائما يخرج في صلاتي بول كقمة وأعيد وضوئي صلاتي، هل يفسد وضوئي صلاتي لأن أحس صلاتي خطأ؟
أها. طيب طيب واضح. شكرا شكرا أختي. الأخت أم علي من لبنان، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام سلام. ورحمة الله.
شيخ أنا عندي مشكلة أريد أن تساعدوني في حلها وعندي سؤال.
طيب.
المشكلة الأولى أن عندي بطبعي سرعة الغضب.
نعم.
وأنا حافظة القرآن وأدعو الله في تهجدي أن يخلصني من هذا الطبع، ولكن ما لم يستجب الله لي.
ما أدراكي؟
لأني أغضب وأتكلم بأشياء لا تجوز وأظن أن الله قد لم يتقبل دعائي ولم يتقبل عبادتي ولم ولا أكون أهلا لأن أحفظ القرآن.
طيب
طيب
فأرشدوني ماذا أفعل، لأنه الشيطان أظن أن يوسوس لي، لا أدري إذا كان هذا حقيقة أو صفة شيطان.
طيب والسؤال، والسؤال
السؤال الثاني أن زوجي مسافر ويرسل لي في كل شهر مبلغ من المال لمصروف البيت والأولاد.
نعم.
فهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أدخر من دون علم زوجي؟
طيب طيب واضح. شكرا أختي أم علي شكرا. الأخت سمر من السعودية، تفضل يا أختي سمر.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله.
بالله بس أنا عندي سؤال، يعني الأول صبغ الشعر بالشنة أو مثل بالبني والأشكال.
طيب والسؤال الثاني. نعم واضح.
السؤال الثاني مثلا صلاة العصر مثلا الساعة 3:30 ولما تأخر مثلا إلى 4، هل أكون أخرتها أم لا؟
لماذا أنت تؤخرين؟ سبب التأخير؟
يعني أحيانا أكون نايمة يصحون أهلي يعني ما أدري إلا الساعة 4 كذا يعني مرفوعة
طيب الساعة طيب. كذا. واضح، شكرا أختي سمر. طيب شيخ، الأخت أم علي من أو الأخت عهد من السعودية تقول بأنها هي وأختها يا شيخ يعني يبدو أنها كثرة تفكير وهواجس، هي تخشى أن يتحول الأمر إلى وسواس، تقول تفكر في صلاتها كثيرا ثم تعيد التحيات وتكرر، وأختها كذلك شيخ تعاني ما تعاني كما ذكرت جلك الله من البول وإعادة الوضوء إلى آخره، لماذا تنصحهما؟
هذا وسواس ما في شك. أنا أنصح الأولى بأن لا تعيد الصلاة مهما كان ولا تقطعها،
نعم
تصلي ولا تجعل مجالا لقطع الصلاة مهما أتاها الشيطان ووسوس لها أن صلاتها مختلة وأنها لا تستجب، تمضي في صلاتها وتسلم ولا تعيد ولا تعيد. وأما الأخت الأخرى التي تشكو من خروج خارج أثناء الصلاة فهذه نقول لا تلتفت لهذا وسينقطع هذا الخارج إن كان حقيقيا ويندفع عنك الوسواس بمضيك في صلاتك، ولو كان هذا الخارج حقيقي فلا يضرك مدام أنه خارج غير اختياري وغير منضبط فإنه يأخذ حكم سلس البول، فتضعين ما يمنع انتشار هذا الخارج وتصلين. فأجزم أن هذا نوع من المرض الذي تشتركان فيه وهو موضوع الوسواس، ولذلك استعيذ بالله منه والجأ إليه وامضيا، لأن الشيطان يريد أن يقطع عليكم الطريق الموصل إلى الله تعالى. الشيطان أكبر قاطع طريق،
صحيح،
يصد الناس عن طاعة الله تعالى ويأتيهم بألوان وأشكال، يأتيهم في الطاعات تزهيدا وفي المعاصي ترغيبا، يأتيهم في الطاعات زيادة في بعض الأحيان بأن يخرجهم إلى حد الغلو أو بأن يخرجهم إلى حد الإشقاق حتى تكون العبادة كالجبل على قلب الإنسان، في حين أن العبادة إنما شرعت لشرح الصدر.
صحيح.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تتنكد القلوب بذكر الله، والصلاة من أعظم الذكر، فلذلك ينبغي الإعراض عن هذا والعلم بأن ما أصابكما إنما هو من كيد الشيطان، فأعرض عنه وأقبل على الطاعة دون تردد ولا وساوس.
أحسن الله إليكم شيخ.
إذا احتاج الأمر في مثل هذه لمراجعة أطباء يعني فلا بأس أن تراجع طبيبة نفسية أو أخصائية نفسية للإعانة على تجاوز هذه المشكلة. أنا والله يا أخي الحبيب عندي مشكلة مع الطب النفسي، إنه كثير ما نقول للناس روحوا للطب النفسي ومباشرة يردون علينا بجواب إن رحنا ولا حصلنا فائدة. فما أدري هو المشكلة في يعني الطبيب الذي يذهبون إليه، أم المشكلة في الناس أنهم لا يشخصون الداء تشخيصا سليما أو لا يصفون الحالة وصفا دقيقا، أو إن هذا يعني تسامع به الناس فأصبحوا يقولون الأطباء النفسيين لا ينفع لا يستفيد من يذهب إليهم، في حين أنه نجد أنه الطب النفسي حقق نجاحات في معالجة كثير من الإشكالات النفسية. فيعني آمل من أهل الاختصاص أن يجيبوا على هذا السؤال الذي يتكرر من كثير من
نعم
من
نعم
الناس، ويمكن الدكتور طارق له برنامج
نعم
في هذا البرنامج
نعم
أو في هذه القناة.
صحيح.
يعني في إشكالية حقيقية وهي ليست مصطنعة، يعني نسمعها كثيرا، إذا قلنا رحلة الطبيب من السجار رحت وحصلت عند ذلك أنت يعني تقف ما يعني أنت استنفذت الحلول، لكن في الحقيقة أنا عندي إشكال أنه هو قد يكون ذهب إلى الطبيب الخطأ أو لم يذهب إلى طبيب متقن خطأ، يعني لا ليس متخصصا في هذه القضية أو أنه لم غير متقن لصنعته.
نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. شيخ الأخت أم علي ذكرت الشيخ مشكلتها، هي تقول هي شخصت حالتها تشخيصا دقيقا وتقول بأنها سريعة الغضب، وذكرت بأنها حافظة للقرآن، تقول سألت الله سبحانه وتعالى أن يخلصها من هذا الطبع، قالت بأنه لم يستجب، وسألتها أنت قالت لأني ما زلت كذلك، تقول أشك بأن الله لم يتقبل عباداتي وطاعاتي وأنني لست أهلا لحفظ القرآن، توجيهكم يا شيخ ونصيحتكم لها؟
أولا يعني ربط القبول بوجود مخالفة في جانب من حياة الإنسان هذا غلط، الله تعالى لا يرى عمل عامل من ذكره وأنثى. كونك حفظت القرآن هذا ثوابه عظيم وفضله كبير، ولا يعني أنه قد عصمت من كل خلل وخطأ. كل ابن آدم خطاء، قد تكون خطيئة دائمة، فلا تعارض بين كل إنسان على خير في جانب وعنده قصور في جانب. هذه طبيعة النفس البشرية، قد يكون عندها خلل في جانب وعندها كما تكميل أو سبق في جانب آخر. لكن الذي ينبغي أن يكون الهم ليس في قبول الله تعالى للعمل، لأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كما قال الله جل وعلا، قال ولن يتركم أعمالكم، يعني لن يضيع ويبخسكم أعمالكم، بل كل ما يعمله الإنسان من دقيق أو جليل فإن الله تعالى سيأتي به ويحاسبه عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال يعني وزن ذرة شرا يرى. فلذلك ينبغي إغلاق هذا الباب، إغلاق باب إن والله أنا يعني عندي قصور في جانب الطاعة، عندي مثلا طاعة في كذا وعندي قصور في كذا، إذن الله لن يتقبل مني. الله ولذلك سألت ما أدراك إن الله ما تقبل منك. هذا شيء لا يملكه الإنسان. أما كل إنسان يدعو مثلا يسأل الله تعالى أن يعينه على ترك سيئة خلقية أو عملية ولا تحصل، هذا لا يعني أن الله ما استجاب، إنما يعني هذا أنه أنت الآن لمعالجة هذه القضية سلكت سببا وهو الدعاء، لكن لا يعني هذا أنك تستند إلى هذا السبب، بل هناك أسباب أخرى لتحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فنحن محتاجون إلى أن نسلك كل طريق وحقق لنا هذه الوصية، منه الدعاء. طيب هذا سبب، لكن لما يكون سبب واحد ما يعني أنك خلاص لا ينفع إلا هذا السبب. هذا السبب، وينبغي أن نعالج أنفسنا بالتصبر والتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم، وكذلك إنما الصبر بالتصبر. وكل خلق فاضل يرغب الإنسان أن يتحلى به لابد من أن يعالج هذا بأنواع من التزكية التي من خلالها يصل إلى ما يريد من إصلاح نفسه. أنا أقول يا أختي أبشري أنت على خير، حفظك القرآن هذا من أكبر دواعي استقامتك وصلاحك، أفرحي به، وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله. ألحي على الله في الدعاء أن الله يعينك على ترك هذا الغضب، وينبغي أن لا نصل إلى مرحلة أنه دعونا فلم يجب لنا. هنا نقع في إشكالية، أنه الإنسان قد يسيء الظن بالله تعالى، قد يتهم نفسه، قد يخطئ في تقدير الأمور. إنما ينبغي أن ندعو وندعو وندعو وندعو، ونعلم أننا نرد موردا عظيما يعطي على القليل الكثير، ولا يرد من قصده. فالله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فردهما صفرا، يعني خاليتين. إذن كل من رفع يديه إلى الله تعالى لابد أن يعود بشيء، لابد يقين، لابد أن يعود بشيء. ما الذي يحتمل أن يعود؟ ثلاثة أمور. جاء بيانها في حديث أبي سعيد الخدري، إما أن يجيب الله تعالى دعاءه، هذا واحد، فإذا لا تقول لم أجاب الله دعائي. إما أن يصرف الله عنك من السوء مثل ما دعوت، وهذا أيضا عطاء. والثالث إما أن يدخرها لك في الآخرة. إذا أنت لم ترجع خالي اليدين، ولم ترجع بلا شيء، بل رجعت بواحد من هذه الأمور الثلاثة. لهذا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكثر يا رسول الله، يعني إذا كان هذا الحال أنه كل ما دعونا الله وقصدناه أن نعود بواحد من هذه الأمور الثلاثة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وأنا أقول حتى تعلم أن الله أكثر من سؤالك مهما عظم، استمع إلى ما في الصحيح من حديث أبي ذر في الحديث الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد. تأمل هذه الكثرة العظيمة والتنوع في الخلق، كيف انتظمهم هذا البيان الموجز: أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد. هنا اتحاد إيش؟ اتحاد مكان
نعم،
وأيضا اتحاد زمان. فسألني كل واحد مسألته،
نعم،
وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، جل في علاه مالك الملك سبحانه وبحمده. إذا امتلأ قلب العبد بأنه يسأل من هذه حاله ومن هذا شأنه، فإنه لا يمكن أن يتعاظم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا دعوتم الله تعالى فأعظموا الرغبة، يعني ليدعو الواحد منكم وهو ممتلئ الثقة وممتلئ الرغبة فيما يسأل متيقنا حصول ذلك، فإن الله لا مكره له سبحانه، بل هو جل وعلا يعطي كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
سبحانه. جزيتم خيرا. سؤالها الثاني: عما يرسله زوجها من مصروف، تقول: هل يجوز أن أتصدق منه أو أدخر دون علمه؟
إذا ادخرت هذا المال لمصلحتك ومصلحة الأولاد فلا حرج، يعني لا يلزم أن يدفع الإنسان كل ما يأتيه إذا كان هذا سيقوده إلى نوع من الإسراف.
نعم.
أما إذا كان هذا الادخار بسبب التقتير والتضييق على حوائج الأولاد، أو بسبب أن الزوج قيل له نحن نحتاج كذا والواقع خلاف ذلك، فهنا لا يجوز. في هاتين الحالتين لا يجوز الادخار إذا كان هذا مؤديا إلى التقصير في النفقة على الأولاد، أو كان هذا من إساءة التقدير أو من الكذب في تقدير الحاجة المطلوبة. فإذا كانت الحاجة بحد معين يقال نحن نحتاج كذا ولا يزاد حتى يوفر منه.
أحسن الله عليك. سؤال أختنا سمر سألت سؤالين. الأول يا شيخ عن صبغ الشعر بالحنة أو اللون البني أو اللون الأشقر.
لا حرج، كل هذا جاهز
الحمد لله. السؤال الثاني عن صلاة العصر، تقول: لو أخرتها حتى الساعة الرابعة تكون نائمة أحيانا ما تستيقظ عند الرابعة.
ما بأربعة تختلف البلدان، بعض البلدان أربعة.
هي قالت لو كان وقتها 3:30 مثلا وأخرتها إلى الرابعة.
3:30 لا قريب، لا بأس، لا حرج، هذا وقت قريب ليس ببعيد، ولم تصفر الشمس، ما بلغ حد وقت الاضطرار.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أن تؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وقال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، يرقبها ينظر حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قاربت الغروب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
نعم. حسن الله إليكم. هنا سؤال من الأخت الحاجة من الجزائر، سؤالها يا شيخ، تقول: هي تبلغ 90 عاما
ما شاء الله.
نعم. وتقول: لدي 3 بنات متزوجات، أنا أعيش مع الصغرى وهي تعتني بي حق العناية، تقول: اسأل الله أن يفرج كربها. تقول: أما الكبرى فتعيش مع ابنتها عيشة هنيئة، لكنها لا تكلف نفسها بالسؤال عني ولو مهاتفة، وهي تعيش خارج الجزائر كما قالت في فرنسا. تقول: أنا غير راضية عليهما، ما حكم الدين في فعلهما؟
يعني إذا كان هذا قطيعة فلا يجوز. نعم. ولتنبههم وتخبرهم بأن هذا بأسلوب حسن ورقيق، يعني أنه ينبغي أن تتواصل، وأنا أقول إن كانوا يسمعون. نعم. هم أو غيرهم ممن
أنا أسمع أنهم يسمعون، لأنهم أرسلوا أكثر من مرة يا شيخ،
يعني ينبغي أن يتقي الله هؤلاء الذين يقطعون والديهم وأرحامهم.
نعم.
لو لم يأتي في القطيعة عقوبة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لكان كافيا في زجر النفوس عن القطيعة بمن يجب صلته من الأقارب، لا سيما الوالدان، فإن لهما من الحق ووجوب العناية والرعاية ما أوصى الله تعالى به وجعله واليا لحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه بلغت 90 عاما، يعني لقد سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب لك يسأمي. ينبغي أن يجتهدوا في برها، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون في الإحسان إليها. وأنا أقول: عجب لأولئك الذين يعني يمن الله عليهم بوالدين أحياء ثم يقصرون في حقهما مع إمكان الإحسان إليهما، عجب، لأنها فرصة نادرة أن ييسر الله تعالى لك والدين، هما باب للجنة إذا أحسنت إليهما وقمت بحقهما، أو هما باب إلى النار في حال التقصير في حقهما. ولذلك اختر أي الباب يهتلج، إما أن تلج باب الجنة ببرهما وبذل كل ما تستطيع للإحسان إليهما، وإما أن تدخل النار بالتقصير في حقهما.
نعم. أحسن الله عليكم. انتقلت صلاة الأخت سعاد من الجزائر، تفضل يا أختي سعاد.
السؤال الأول عن الولدة، تصلي صلاة جالسة على ركبتين، لا تستطيع الوقوف، هذا مرض مزمن.
نعم.
وسؤال ثاني هل رؤية صلاة الاستخارة تعتبر رؤية ثابتة ويجب صاحب هذه الرؤية الالتزام بهذه الرؤية أم لا؟
كيف صلاة الاستخارة
تقول إذا رأيت رؤية بعد؟
إذا رأيت رؤية يعني
إنسان مثلا صعب عليه أمر،
نعم نعم،
وقام بصلاة الاستخارة،
نعم
طيب، ورأى رؤية بعد صلاة الاستخارة، هل يلتزم بتلك الرؤية أم
طيب
لا؟
طيب واضح، شكرا أختي سؤال. الأخت أم عبد الملك من السعودية، تفضلي أم عبد الملك.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حديث لا تنتقد المرأة، بيقول إن هو يعني تلبس غطاء لوجهها يعني قطعة واحدة.
نعم.
بس الحديث يعني المفهوم منه إن هي يعني ما تغطيش وشها ساعة الإحرام، لكن إحنا الوقت في يعني في حاليا يعني لازم نغطي عشان خاطر الزحام وكده والاختلاط.
طيب.
طيب يعني الواحدة لو لبست نقاب يعني في
طيب
محظور يعني
واضح واضح أيه. السؤال شكرا أم عبد الملك.
طيب لو سمحت السؤال ثاني.
طيب بسرعة أم عبد الملك، بقي ثلاث دقائق.
زوج العمة من المحارم ولا
زوج العمة؟ طيب طيب شكرا لك.
سؤال كمان لو سمحت.
لا ما عاد بقي معنا وقت، اعتذر لك يا ام عبد الملك. شكرا. شيخ اختنا سعاد من الجزائر، والدتها تصلي وهي جالسه لا تستطيع الوقوف، معها مرض مزمن،
ما عليها شيء.
الحمد لله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا،
نعم،
فان لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم، اجرها وافي.
الحمد لله رب العالمين. سؤالها الثاني، اذا رات رؤيا بعد صلاه الاستخاره تقول هل التزم بهذه الرؤيا؟
لا ليست التزام، هذه الرؤى يعني قد تكون بشارة وقد تكون نذارة وقد تكون من حديث نفس، فينبغي التمييز. والشأن في أن الإنسان إذا استخار وقد فوض أمره إلى الله تعالى، ما يقع بعد الاستخارة من تمام الأمر أو عدمه فهو الخير. هذه الدلالة التي لا شك فيها، لو لم يرى رؤيا ولا لم يشعر بانشراح ولو لو كل هذه الأشياء التي يذكرها الناس إذا ما حصلت أو حصلت، فالشأن كله فيما يقع، ما وقع بعد الاستخارة هو الخير، سواء كان ذلك من تمام الأمر أو عدمه.
حسنا عليكم. عبد الملك شيخ سألت عن النقاب بالنسبة للمرأة المحرمة.
لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب مأخوذة من يعني هو نهي عن لبس النقاب.
نعم.
لا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين.
نعم.
والنقاب هو كل غطاء للوجه فيه ثقب.
نعم.
لأنه مأخوذ من النقب، والنقب
نعم
ثقب، فكل غطاء للوجه فيه ثقب، سواء كان لعين أو لعينين أو كان منخلا يعني
نعم
مثل الشبكة أو كان على أي صفة. بعض العلماء يقول هي منهية عن لبس كل ما فصل للوجه، لأن النقاب مفصل للوجه، وعليه فالبرقع وأيضا بعض الأغطية التي تفصل الوجه تربط، كلها مما يدخل في النهي. لا، ولهذا الفقهاء ذكروا أن المرأة تسدل خمارا، تسدل غطاء على وجهها لتستر نفسها من الأجانب، لكن لا على شيء على صفة شيء مفصل للوجه. يعني مثل هذا،
نعم،
لو أنها فعلت هكذا لكانت قد غطت وجهها وهي لم تلبس نقابا.
نعم صحيح.
وهي لم تلبس نقابا. وقد جاء في هذا المعنى أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من خمارها من رأسها على وجهها حتى إذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا.
أحسن عليكم. وزوج عمتها هل هو من محرمها؟
لا ليس محرما، زوج العمة ليس محرما، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يجمع بين العمة بين المرأة وعمتها، فلو كانت محرما ما جاز أن يجمع بينهما، لو ما جازت له ولا حل.
نعم نعم.
ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما. زوج العمة أجنبي، أجنبي من المرأة، وزوجة العم أجنبية من الرجل.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لكم دكتور خالد.
أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.